السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع درس من دروس مصطلحات الحديث والمحدثين، مع درس الخبر الموضوع، الخبر الموضوع هو الخبر المكذوب المنسوب كذبا وزورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبه الكذابون والوضاعون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا والرسول لم يقل. لا يخفى عليكم أن أقواما دخلوا الإسلام ولم يكن لهم في الإسلام من نصيب، ولم يكن لهم في الإسلام ولم يكن عندهم للإسلام حب، إنما اعتنقوا الدين الحنيف لتخريبه. وكان من مناهج فريق من أهل الظلم والكفر منهج يقول أهله اعتنقوا الأديان لتخربوها، شاهدوا ذلك من التنزيل، قول الله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، صدر النهار في أول النهار، أظهروا الإسلام، وفي آخر اليوم اكفروا، قلوا دخلنا الدين نعتقد أنه طيب فوجدناه ليس بطيب فخرجنا، ذلك للتشكيك في الدين. وهذا معنى قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أول النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فالذين دخلوا الإسلام ليس لهم قصد إلا تخريب الإسلام. منهم من وضع حديث مكذوبة على حديث ونسبها إلى رسول الله والرسول لم يقلها عليه الصلاة والسلام، وأسندوا أسانيد مكذوبة لا تعرف عند علماء المسلمين. فالحمد لله الذي قيض لهذا الدين من ينافح عنه ويبين صحيحه من سقيمه ومعوجه من سليمه. قيض الله رجالا أهل العلم من أهل الحديث للدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله حافظها أيضا، وحفظ لنا من السنة ما يقوم به ديننا وأمر ديننا، والحمد لله والشكر لله. وقد قيل لبعض أهل العلم وسيأتي: ما لهذه الأحاديث الموضوعة التي وضعها الكذابون؟ قال: تعيش لها الجهابذة. هناك جهابذة يدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون الدخيل المكذوب من الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمته وتوفيقه بعلم الحديث الذي به يميز الصحيح من السقيم والمكذوب من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمور نستطيع أن نكتشف بها أن الخبر مكذوب، وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور بها بإذن الله نستطيع أن نكتشف أن الخبر مكذوب وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكون في سند الحديث رجل كذاب، فإذا كان في سند الحديث رجل كذاب أو قيل عنه وضاع، وضاع يعني يضع الحديث ويفتريها، أو قيل عنه دجال من الدجاجلة أو مفتري، كل هذه الألفاظ تشير تعطينا قرينة إلى أن الحديث الذي سيروي هذا الرجل هو كذاب، في الغالب يكون مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أولا، وجود بعض الرجال الكذابين أو الوضاعين في الأسانيد بهم يعرف أن السند تالف ولا يصح. الحمد لله الذي يسر بعلماء جرح وتعديل من الأولين، من الأئمة الأولين، يعرفون أحوال الرواة ويعرفون سيرهم ويعرفون شيوخهم وبلادهم، فميزوا الكذابين عن أهل الصدق وأهل الإتقان. فهذا أول شيء. ثانيا، هناك كتب مصنفة صنفها علماؤنا الأولون جمعوا فيها الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب مكذوبة، عفوا، كتب جمعت الأحاديث المكذوبة لتحذير الناس منها، عدة كتب صنفت في الموضوعات لبيان الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا الوضاع يعترف على نفسه، هناك راوي كذاب اسمه نوح الجامع، نوح ابن أبي مريم، معروف بالكذب، أقر أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، كل سورة يأتي لها بفضيلة وينسب إلى كلام عن ابن عباس رضي الله عنه. قر أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، هو الذي أقر على نفسه ومعروف بالكذب. أحيانا القرينة، مثلا واحد كذاب يقول مثلا حدثني زيد، حدثني هشام بن عمار، قل له هشام بن عمار مثلا كان في الكوفة، أنت متى دخلت الكوفة؟ قل دخلتها سنة 300، دخلتها سنة 300. قل هشام بن عمار مات يا أخي سنة 250 أو 245 قبل أن تدخل أنت الكوفة بكم؟ بخمسين عاما. أو قل مثلا دخلت الكوفة سنة 250 وهو مات سنة 245، فكيف رأيته؟ فكي يخرج من هذا المطب يقول لا، مثلا هل زيد آخر؟ يعني إذا اكتشف يقول لا، أنا ما قصدت هشام بن عمار الذي تعرف، إنما قصدت هشام بن عمار رجل آخر. هنا قصة هي ضعيفة الإسناد، ضعيفة الإسناد، لا تصح سندا، لكن تعطي نفس المكر والداء الذي كان أمثال هؤلاء يسلكونه، يذكرون بسند ضعيف أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كان في مسجد فطفق رجل يحدث ويقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ويذكر حديث أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد ويتعجبان. ففي النهاية قال أحمد لي ما هذا، وكل يتعجب من الآخر، فاستوقفاه لما دعواه، أنت تقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أنا أحمد وهذا يحيى، ما حدثناك؟ قال ما زلت أعلم أنكما أحمقين، ما في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، قد حفظت عن 50 شخص يقال لهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. كذا يحاول أن ينفك عن الكذب إذا اكتشف. كيف عرفنا أن الحديث موضوع أنه يحدث عن رجل مات قبل أن يولد هو، أو كان في بلدة ومات فيها قبل أن يأتي هذا الشخص إلى هذه البلدة؟ أحيانا هناك مثلا بياع كذاب يبيع مثلا أي سلعة، يذكر حديثا في فضل السلعة، يبيع عدس مثلا، قال حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. آخر يقول مثلا تأجر بذنجان ولا شيء، يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله كل البذنجان فإن به 18 شفاء، أو فيه شفاء من 18 مرضا. فيضع أحاديث في فضل ماذا؟ في فضل سلعته. وكما قال بعض أهل العلم والله ما قدس العدس على لسان أي نبي، بل الله قال لما قال الإسرائيليون ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تأخذوا العدس بدلا من اللحم، فاللحم ما قدست اللحم ولا قدس العدس، فالعدس كيف يقدس على لسان 70 نبيا؟ فتفهم يفهم من الحديث موضوع بمثل هذا. وأحيانا بعض أصحاب المذاهب الجهلة، يعني حنفي متعصب للأحناف أو شافعي متعصب للشافعية وجاهل ولا يخاف الله، يحب أن ينتصر لمذهبه، يحب أن ينتصر لمذهبه فيفتري الكذب على الإمام الآخر. سنقول شخص حنفي سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، يذكر سندا إلى رسول الله، سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس الذي هو الشافعي، أضر على أمتي من إبليس، أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، من أجل ماذا؟ من أجل نصرة مذهب معين. وكان يحدث أحيانا في الشام أحاديث في ذم علي بن أبي طالب انتصارا للمذهب الأموي، أو لا يجدون حديثا في ذم علي فينشئون أحاديث باطلة في فضل خصوم علي، في فضل خصوم علي رضي الله تعالى عنه. ويقول أهل العلم الراوي يقال له سيف بن عمر التميمي كان مشهورا بالكذب على رسول الله، قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، يعني سيف بن عمر التميمي كذاب، قال كنت عند سعد بن طريف ويفتري قصة، فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. فقال ضربك المعلم؟ لأخزينهم. حدثني أكيمة عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين، أن يذكر حديثا في ماذا؟ في ذم معلمين القرآن. وآخر قد يعكس الأمر، يذكر مثلا يعني واحد يهاجم القراء ويقول أكثر منافق أمتي قراؤها، والآخر يمدح أعظم الناس هم القراء ويكون قارئا. فكل هذه تكون أمور معروفة يعرفها الذين عايشوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبروها. من الأشياء التي بقى يعرف الحديث الموضوع والمكذوب ركة اللفظ وفساد المعنى. أنت مثلا شخص أنت جالست زيدا 20-30 سنة تعرف كلمات زيد بما يتكلم، تعرف ألفاظه، تعرف أسلوبه في الكلام، فيجي واحد ينسب لزيد كلام قبيح جدا ولغة ركيكة، قال لا هذا الكلام ما يقوله زيد أصلا، ليس هذا بكلام زيد، ليس هذا بكلام زيد. ففساد اللفظ وركة المعنى والمجازفات الفاحشة كلها تشعر بماذا؟ تشعر بأن الخبر موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعيد الشديد جدا، الوعيد الشديد جدا على أمر يسير جدا، الوعيد الشديد جدا على أمر يسير جدا باستثناء الشرك طبعا، الشرك ليس بيسير، الشرك ظلم عظيم. يعني مثلا من بصق مثلا حبط عمله تجاه القبلة مثلا، أشياء في أشياء أن يسير جدا عليها عقوبة شديدة جدا، أو العكس عمل يسير جدا عليه أجر عظيم جدا. فدي أيضا قرينة تشير إلى أن الحديث قد يكون موضوعا، لأن عندنا عمومات شريعة، عمومات شرعية نتحاكم إليها عند يعني عند دراسة الرواة ودراسة المتون. نحن لا ننفك عن عمومات الشريعة، الشريعة تضبطنا جميعا بصفة بضابط عام، لا يسوغ لنا الخروج على هذه العمومات الشرعية. عندنا قواعد وعندنا عمومات نتحرك في خلالها. فالمجازفات الفاحشة الأجر العظيم جدا على العمل يسير جدا، أو العكس، تشعر في الغالب بأن هنا خلل حصل في السند، عليكم أن تراجعوا هذا الحديث وهذا الإسناد. أحيانا شخص كما ذكرنا من أهل البدع، من عفوا ذكرنا شخصا من أصحاب المذاهب يذم مذهبا آخر لنصرة مذهبه، كذلك أهل البدع يعني كانوا يستجيزون وضع حديث عن رسول الله لنصرة بدعهم، لنصرة بدعهم. وكذلك مثلا النواصب كما أسلفنا، النواصب هم الذين يذمون أهل بيت الرسول، يضعون أحاديث مكذوبة في سب أهل بيت الرسول، والروافض العكس يضعون أحاديث مكذوبة في ذم أبي بكر وفي ذم عمر. يعني هؤلاء يفترون أحاديث للطعن في هؤلاء، وهؤلاء يفترون أحاديث للطعن في هؤلاء. ولا يخفى عليكم ما قاله الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، يقول وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد. مذاهب من رام الخلاف لبعضها، مذاهب اللي ينحرف شوي عنها يعض بأنياب الأساود والأسد، الأسا الحيات والليوث، يعض بأنياب الأساود والأسد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية. يعني الروافض يقولون أنت ناصبي، يعني الروافض إذا تكلم في شأن أبي بكر يقول لك أنت ناصبي، إذا ذكر فضائل أبي بكر يقول لك أنت ناصبي. ويرميه أهل النصب الذين طعنوا في البيت بالرفض والجحد، إن ذكر حديثا فضل علي قالوا أنت رافضي، وإن ذكر حديثا في فضل أباك يقول أنت ناصبي. فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. فكان أصحاب البدع يضعون أحاديث للنيل ممن في الطعن في من خالفهم. بعض الناس كانوا يضعون أحاديث لمجاملة الأمراء والوزراء، أنت أمير أو وزير، ضع حديثا في فضل الله. الأمير ذا يحب ماذا؟ عندنا مثلا حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، سبقات تكون في هذه الأشياء شيء له خف مثل الجمال سابق، سباق مشروع الفرسان والبغال أو نصل أو نترامى بالسهم. فالأمير يحب الحمام ويحب مسابقات الحمام، يقول لك ضوع زود كلمة لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، يعني الطيور من أجل محبة الأمير الله. وهؤلاء الناس عياذا بالله في كل زمان تجد من ينظرون إلى هوى الأمراء والملوك والرؤساء والوزراء والأغنياء ويطال حتى أي شيء، يعني يسبحون يطبلون لهم أينما يكونون فيفترون أحاديث من أجل تمشية أمورهم. الآن يستحون شيئا ما ينسبوا إلى رسول الله حديث فضل شخصي، لكن في الصدر الأول كان ممكن ينسب حديث في فضل واحد أو في ذم واحد ويكذبون على رسول الله في ذلك. أحيانا من الأشياء الموضوعة المكذوبة أشياء لا يصدقها العقل، لا يصدقها العقل السوي، كما يروي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا، سبعة أشواط، وصلت خلف المقام ركعتين. كويس، مقام من؟ مقام كان مقام من؟ إبراهيم. إبراهيم جاء بعد من؟ بعد نوح بزمن طويل، فما كان في مقام إبراهيم آنذاك. وروي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا ملك لما كان يسمع ذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه مفسر كبير بس يخرف أحيانا في الحديث، كان إذا تعجب من شخص يقول إذا بذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن سفينة نوح، يحدثك عن من؟ عن سفينة نوح وأنها صلت خلف المقام ركعتين، طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين. أشياء تكون طائفة تليفة ومخالفة لعمومات الكتاب والسنة، فنحن مع الموافق للكتاب وللسنة، نحن مع ما وافق الكتاب والسنة. هذه بعض الأمور التي ممكن في الجملة نفهم منها أن الحديث موضوع أو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون هناك وضع عن غير قصد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يذكرون في أبواب الموضوع حديثا وضع عن غير قصد حاصله أن ثابت ابن موسى الزاهد دخل على شريك وهو يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثابت بن موسى دخل على شريك وشريك يذكر سندا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فلما رأى الشريك ثابت بن موسى الزاهد دخل عليه فنظر إليه وهو على باب المسجد وكان ثابت عابدا، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو يقصد من؟ يقصد الشخص الداخل. فظنها قوم حديثا عن رسول الله بالإسناد الذي كان يحدث به. فهذا وضع عن غير قصد كما يقول العلماء. لكنه في النهاية موضوع عن العمل بالأحاديث الموضوعة وروايتها. لا يجوز العمل بالحديث الموضوع المكذوب على رسول الله. أيضا عن روايتها لا تحل رواياتها إلا لبيان ما فيها من ضلال. تقول روي حديث موضوع فيه كذا وكذا وكذا. طبعا الوضعون موجودون أو موجودة أحاديثهم كما أسلفت في كتب، وهم أنفسهم تراجمهم موجودة في كتب ككتاب كتب الضعفاء عموما، كتب ضعفاء الرجال كالكامل في ضعفاء الرجال، والعقيلي في الضعفاء، والذهبي أخذ كثيرا من مادته من كتاب أخذ كثيرا من مادته في ميزان الاعتدال من كتاب الكامل في الضعفاء. فهذه الكتب في الغالب تورد الضعفاء وتورد الأحاديث التي أخذت عليهم. هناك كتاب الأباطيل للجوزقاني وكتاب الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. هناك كتاب أيضا كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشترى من الحديث على ألسنة الناس، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه له سلسلة الأحاديث الصحيحة والموضوعة، عفوا له سلسلة الحديث الصحيحة وله سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة. هناك كتاب لابن الجوزي في الموضوعات، كتاب شهير جدا ابن الجوزي في الموضوعات. لكن مما يتأسف له أن ابن الجوزي وإن كان جمع كما كبيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتابه، لكن كثيرا ما تسرع بالحكم بالوضع، حكم على حديث صنفان من أمتي من أهل النار، أو إن طلت بك مدة أو شكت أن ترى قوم يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله في أديم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس. الحديث أصله في مسلم، لكن من تصرعات ابن الجوزي أنه حكم عليه بالوضع، وحكم على عدة أحاديث في المسند الإمام أحمد بالوضع. وهنا ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، وناقش ابن الجوزي وناقش غير ابن الجوزي في الأحاديث التي زعموا أنها موضوعة، وهي قليلة جدا. هناك مشهورون، قوم مشهورون بالوضع معروفون، إذا أتوك في سنة تعرفهم، محمد بن سعيد المصلوب، نوح بن أبي مريم المسمى بنوح الجامع، مقاتل بن سليمان البلخي المفسر، مقاتل مقاتلان، مقاتل بن حيان حاله طيب، لكن مقاتل بن سليمان البلخي يفسر وهو متهم أيضا بالوضع، وغياث بن إبراهيم النخعي هذا متهم بالكذب أيضا، والمغيرة بن سعيد الكوفي رافضي متهم بالكذب. كثيرون موجودون مع تراجمهم السيئة في كتب الموضوعات. هذا وكما أسلفنا من أقسام الوضعين، قوم زنادقة دخلوا الأديان لتخريبها، اعتنقوا الأديان لتخربوها، وللأسف قوم متعبدون. يعني مثلا شخص يحب صلاة الليل، شخص صوفي مثلا يحب صلاة الليل، وعندنا فضائل كثيرة في صلاة الليل، لا يمنعه لا يمتنع من أن يضع حديث عن الرسول لفضل صلاة الليل. قل أنا بشجع الناس على الخير، أحط حديث عن الرسول، قال رسول الله مثلا من قام الليل غفر له ما أدري كم وكم وكم، قال لك أنا ما كتبته على رسولان كتبت له، فيذكر أحاديث في فضائل الأعمال ترغيبا للناس في الأعمال، والرسول لم يقل، أو تحذيرا مثلا من ترك الصلاة، إن تارك الصلاة يحصل له في القبر يجي له الشجاع أقرأ ويعمل فيه ويضع فيه. كل هذا الكلام أنا بخوف الناس من تارك الصلاة. يا أخي أنا ما أكذب على الرسول، لا أكذب لمصلحة الإسلام. ولا قوم من أهل الجهل، والنبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أسلفنا أن أهل البدع كذلك القصاصون والوعاظ. تجي قصاصا يسوق لك قصة جميلة وانسبها إلى الرسول، شيقة شيقة جدا، تسمعها وأنت مأخوذ وأنت مسلم عقلك له، وفي النهاية تجده يكذب على الرسول. فيصنفون قصصا يقولون لا، أن همهم جمع المال ولفت أنظار الناس إليهم، فأذكرنا قصصا تالفة وضعيفة ومكذوبة وأنسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باختصار شديد. إذا لأحد سؤال في هذا الباب يتفضل بطرحه. تفضل. لا مش الشيعي هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ الشيعي في باب البدع مبتدع. هل هو صدوق اللسان أو ليس بصدوق اللسان؟ قد يكون صدوق اللسان أحيانا، كان تشيعه خفيف أحيانا. قد روى مسلم حديثا عن عدي بن ثابت قاص الشيعة، منها حتى حديث وافقت فقد بدعة الراوي سبق التنويه عليها وقبلها علماء السنة. قول النبي عليه السلام لعلي، أو قول علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه عهد النبي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم. وقالوا في رواية أبان بن تغلب شيعي جلد لكنه صدوق الذهب يقوله في الميزان، فلنا صدقه عليه بدعته. قد يكون، لكن قد يكون أيضا يستجيز الكذب من أجل نصرة مذهبه الباطل. نعم فضل.
هل شفنا الفرق بين المتهم بالكذب
طبعا في فرق بين متهم بالكذب وكذاب. قد يكون متهم هو بريء، لكن إذا لم يتعاقب بتبرئته فنخاف منه. نعم بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.